الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد. كان الكلام في أن ملموسة الابن أو منظورته هل يجوز للأب أن يتزوج بها أم لا، وهكذا بالعكس، ملموسة أو منظورة الأب هل يجوز للابن أن يتزوج بها أم لا. الرأي المنقول في كتاب اللمعة هو رأي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهو رأي شاذ بين الأصحاب، لكن الشهيد الأول تبنى هذا الرأي ويناقشه الشهيد الثاني. بالنسبة لملموسة الابن ومنظورة الابن، حكم الشهيد الأول بأنه يكره للأب أن يتزوج بهذه الامرأة، أي بالامرأة التي لمسها الابن أو نظر إليها لمسا لا يجوز لغير المحرم أو نظرا لا يجوز لغير المحرم. في الاستدلال على هذه الفتوى ذكر الشهيد الثاني أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تدل على التحريم، أي تفيد أن زواج الأب مع ملموسة الابن حرام، ومن هذه الطائفة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير. هذه الرواية الصحيحة تدل على أن ملموسة الابن ومنظورة الابن تحرم على الأب. الطائفة الثانية ومنها موثقة علي بن يقطين تدل على أن ملموسة الابن أو منظورة الابن لا تحرم على الأب بل تجوز. فكيف يمكن الجامع بين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير الدالة على الحرمة وموثقة علي بن يقطين الدالة على الجواز، كيف يمكن الجامع بينهما؟ الشهيد الثاني جمع بينهما بهذا الترتيب، قال بأن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير ظاهرة في الحرمة، موثقة علي بن يقطين نص في الجواز، ومتى ما تعارض النص مع الظاهر لا بد من رفع اليد عن ظهور الظاهر والأخذ بنصوصية النص. فالظهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير في الحرمة لا بد من رفع اليد عنه والحكم بالكراهة مع الجواز كما أفتى بذلك الشهيد. هكذا نجمع بين الطائفتين من الروايات برفع اليد عن ظهور الظاهرة في الحرمة وذلك بالحمل على الكراهة، بل استنادا إلى نصوصية الروايات الأخرى. وأما صورة العكس، أي ملموسة الأب ومنظورة الأب، هل يجوز للابن أن يتزوج بها أم لا يجوز؟ حكم الشهيد الأول بعدم الجواز والحرم. في هذا الباب الروايات متضاربة جدا، من جهة صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام تقول هكذا: إذا جرد الرجل صحيح؟ الرواية هكذا يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الشيخ الكليني فيه بحث رجالي طويل جدا أن المقصود به من هو، هل هو محمد ابن إسماعيل النيشابوري أو البرمكي؟ ثلاثة احتمالات موجودة، وعلى كل النتيجة تختلف، لأن بعض هؤلاء ثقات وبعضهم ليسوا بثقات، ودون رسائل في تحديد المقصود بهذا الشخص. تعبير الشهيد بالصحيحة يفيد أنه يختار أن المقصود بمحمد بن إسماعيل هذا هو الثقة لا غير الثقة. على كل، عن الفضل بن شابان، عن ابن أبي أمير، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم. الكلام في محمد بن إسماعيل فقط، بقية الرواة كلهم فقط. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، أي ملموسة الأب لا تجوز للأب. الرواية وضحت الدلالة على الفرق، تدل على حرمة ملموسة الأب للأب. إذن صحيحة محمد بن مسلم عن الصارق عليه السلام تدل على الجواز بوضوح، لكن هل هذه الرواية مفهوم أم لا؟ يعني الإمام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، هل يستفاد أنه تحل لأبيه؟ هذا الرجل وضع اليد على هذه الجارية فلا تحل لابنه، لكن هل تحل لأبيه؟ سابقا قلنا نعم تحل لأبيه على كراهة، الحكم المتقدم، قلنا ملموسة الابن تجوز للأب على كراهة. فإذا قلنا بأن الرواية لها مفهوم، إذن الرواية تدل على المسألة الأولى بالمفهوم وعلى المسألة الثانية بالمنطوق. إن فين المفهوم لا تدل الرواية إلا على حكم المسألة الثانية بمنطوقها، لكن المفهوم المتصور في هذه الرواية ليس إلا مفهوم اللقاح كما ذكر في علم الأصول، لأنه جاء فيها فلا تحل لابنه، الابن هنا بمثابة اللقب. إذا قلت لا تحل لابنه يعني تحل لأبيه، هذا من أضعف المفاهيم كما حرر في علم الأصول. أصلا الرواية ما تدل على أنه تحل لأبيه، لا دلالة فيها على الحلية للأب. إذن كيف نثبت أن ملموسة الابن تحل للأب؟ نثبت ذلك برواية علي بن يقطين المتقدمة وبأصالة البراءة، لأن هنا الشبهة تحريمية. إذا لمس الابن الجارية فهل تكون محرمة على الأب أم لا؟ الشبهة تحريمية مجرى لأصالة البراءة. فإما الدليل على جواز ملموسة الابن للأب هو موثقة علي بن يقطين ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم وأصالة البراءة الجارية في الشبهة التحريمية، وإذا ناقشنا في هذا المفهوم فيبقى دليلان: موثقة علي بن يقطين وأصالة البراءة. على كل، إما أن تكون الأدلة ثلاث أو تكون دليلين. هذا بالنسبة للمفهوم. نلاحظ العبارة إلى هنا، قال بأنه وبالعكس وهو منظورة الأب، وملموسته تعكس وهو منظورة الأب، وملموسته تحرم على ابنه. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزير وغير هذه الصحيحة. طبعا هذه الصحيحة مضمونها هكذا، يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وهو أبو جعفر العطار الثقة، عن أحمد بن محمد إما ابن عيسى أو الباغي وكلاهما ثقة، عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيغ الثقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام على الرجل تكون له الجارية
فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة. قلت نعم. قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء من إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وإذنه. ظاهرة في التحريم بلي لما بلي ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت إذا نظر إلى جسدها. فقال إذا نظر على كل حال حرمت عليه. نقرأ على كل. الرواية تدل على الحرمة. ها الجزء الرابع الصفحة رقم 317. أكو كلام طبعا بأن كلمة حرمة أو يحرمه تدل على الحرمة بالنصوصية أو بالظهور. هاي البحث موجود. إذا قلنا كلمة حرمة تدل على الحرمة بالنصوصية بعد دعوة الظهور ساقطة جزمة. لكن بعض الأصوليين والفقهاء يدعي أن دلالة كلمة الحرمة على الحرمة بالظهور لا بالنصوصية، لأن الحرمان هو المانع، والمانع أعم من المنع الكراهي والمانع التحريمي. فحرمة يعني ممنوع، المانع هم يتلائم مع الكراهة هم يتلائم مع التحريم، ولذا بعضهم يدعي الظهور من هذا الباب. على كل هذه صحيحة ابن مزيغ، وذكر الإمام عليه السلام فيها أنه حرمت بلي على الأب وعلى الابن معا. هل تحل حسب ما قرأنا الرواية حرمت على أبيه وابنه كصحيحة محمد ابن بزيغ وغير هذه الصحيحة. وبعض الروايات تدل على الإباحة كموثقة علي ابن يقطين. موثقة علي ابن يقطين تقول هكذا بالي. موثقة علي ابن يقطين هم مكتوب بلي. موثقة علي ابن يقطين هنا العنوان بلي. موثقة علي ابن يقطين تقول هكذا، لكن ظهرنا العنوان هنا مو صحيح. أنا ما جبت اعتمادا على هذا الكتاب. بلي. والحديث مروي عن الإمام الصورة حديث 3.5 ما يحكم بالمصاهر. ما في حديث هنا العنوان مو صحيح. على كل حال هاي العنوان مو صحيح المذكور هنا. على كل كموثقة علي بن يقطين على الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك. طبعا لا شبهة في أنه لا بأس تدل على الحلية بالنصوصية لا بالظهور، أي لا خلافة فيه. كيف نجمع؟ قلنا بحمل النهي على الكراهة حسب ما أوضحنا. وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسة الأب على الإبن، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصارق عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ومفهومها قلنا هذا المفهوم هو مفهوم اللقب وهو ساقط جزما، ومفهومها الحل لأبيه. فإن عمل بالمفهوم أي بمفهوم اللقب فالرواية تدل منطوقا على ما نحن فيه ومفهوما على ما تقدم، وإن لم يعمل بالمفهوم فاستفادة حكم الجواز في المسألة المتقدمة يتم بدليلين. الدليل الأول هو الأصل والمقصود به أصالة البراءة الجارية في الشبهة التحريمية، وإلا فبدلالة الأصل ولما سبق. سبق يعني رواية علي بن يقطين كما أوضحنا ذلك. وأما الشهيد الثاني يقول وفيه النظر. الشهيد الثاني عنده إشكال في هذا الجامع بين الروايات، يقول هذا الجامع لا يستقيم. والسبب في ذلك هو أنه يقول صحيحة محمد بن اسماعیل ابن بزیر دلت على الحرمه في الابن والاب، یعنی دلت على ان ملموسة الابن ومنظورة الابن تحرم للاب وملموسة ومنظورة الاب تحرم للاب. هاي مدلول صحيحة محمد ابن اسماعيل ابن بزيد. رواية علي ابن يقطين دلت على الجواز في ملموسة الابن وملموسة الاب، يعني روايتي محمد ابن اسماعيل ابن بزيغ وعلي ابن يقطين على طرفي المناقضة التامة، هذه تدل على الجواز مطلقا وتلك تدل على عدم الجواز مطلقا. الشهيد الثاني يقول انتو جمعتوا بين صحيحة محمد ابن مسلم الدالة على عدم الجواز في قضية ملموسة الاب، ملموسة الاب لا تحل للابن، اخذت بهذه الرواية والرواية الاخرى رواية علي بن يقطين. الشهيد الثاني يقول لابد من الجمع بين صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيغ من جهة ورواية علي بن يقطين من جهة اخرى. هذا القائل يعني الشيخ المفيد، قلنا هذا الباقي للشيخ المفيد، في قضية منظورة وملموسة الأب توجه إلى رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم، ادعى بأن هذه الصحيحة تدل على الحرمة، وهذه الدعوة صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم تدل على حرمة ملموسة الأب للابن، لكن إشكال الشهيد الثاني أن صحيحة محمد بن مسلم يعارضها موثقة علي بن يقطين. كيف جعلتم موثقة علي بن يقطين معارضة لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ في قضية منظورة الابن وجمعت بين الروايتين بالحمل على الكراهة والحكم بالجواز ولم تعتنوا بموثقة علي بن يقطين في قضية منظورة أو ملموسة الآب؟ في منظورة الآب القائل تمسك بصحيحة محمد بن مسلم وهي تدل على الحرمة، تدل على الحرمة، لكن لا معارض لهذه الرواية. أم يوجد المعارض؟ هو القائل على أساس أنه معارض ما موجود، هذه الرواية تدل على الحرمة نأخذ بها ونفتي بالحرمة في ملموسة الأب بالنسبة للإب. إشكال الشهيد الثاني أن صحيحة محمد بن مسلم لها معارض، والمعارض هو رواية علي بن يقطين، لأن رواية علي بن يقطين كما أنها دلت على الجواز في ملموسة الابن دلت على الجواز في ملموسة الأب، فرواية علي بن يقطين تدل على الجواز في ملموسة الابن وفي ملموسة الأب، صحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة في ملموسة الأب، فلا بد من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم ورواية علي بن يقطين، كما جمعتم بين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ ورواية علي بن يقطين في المسألة المتقدمة، وكما أن الجمع هناك كان بحمل الحرمة على الكراهة كذلك لا بد من الجمع هنا بحمل الحرمة الواردة في صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة والحكم الجواز. يعني نتيجة كلام الشهيد أنه إذا أفتيت بالجواز في ملموسة الابن مع الكراهة لا بد أن تفتون بالجواز في ملموسة الأب مع الكراهة. ما الفرق بينهما؟ وجود رواية علي بن يقطين في ملموسة الابن منعت من الحكم بالحرمة، هنا أيضا تمنع من الحكم بالحرمة، فلما هذا التفصيل؟ إما لابد أن تحكمون بالجواز في ملموسة الابن وفي ملموسة الأب، وإما أن تصنعوا شيئا آخر وهو أن تقولوا رواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ صحيحة السند، رواية علي بن يقطين موثقة وليست بصحيحة، أي أنها يعني السند مشتمل على من هو ليس بإمامي لكنه ثقة. حينئذ إن قيل بأن الرواية الصحيحة تتقدم على الموثقة في حالات التعارض أو لا، نقول مطلقة الصحيحة تكون متقدمة على الموثقة. خب حينئذ نرفع اليد عن موثقة علي بن يبطين ونتركها ونتمسك بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيق ونحكم بالحرمة في الصورتين. يعني خلاصة كلام الشهيد الثاني أن التفصيل لا وجه له، إما لابد من الحكم بالحرمة في المسألتين أو الحكم بالجواز مع الكراهة في المسألتين، وهذا التفصيل لا وجه له. لاحظوا العبارة، يقول وفيه نظر، لأن صحيحة ابن بزيد دلت على التحريم فيهما أي في ملموسة الابن والأب، ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما، يعني نفي التحريم في ملموسة الابن والأب. فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة في ملموسة الابن فكذلك بالنسبة للأب، فإن وجب الجمع بينهما أي بين صحيحة ابن بزيق ورواية علي بن يقطين بالكراهة فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك. يعني لابد أن تجمع بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحرمة ورواية علي بن يقطين الدالة على الجواز بالحكم بالجواز مع الكراهة كذلك. وهذا أي الجام بين صحيحة محمد بن مسلم وعلي بن يقطين بالحكم بالكراهة هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجماعة. يعني المصنف في شرح الإرشاد اختار القول بالجواز مطلقة في ملموسة الابن والأب مع الكراهة. إما هذه الطريقة تتخذونها أو يعمل بالأولى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير ترجيحا للصحيحة على الموثق حيث يتعارضان على رأي، أو لا نقول أساسا الصحيحة تتقدم على الموثقة حتى مع عدم التعارض بل أو مطلقا، وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين. يعني صحيحة ابن بزيق تدل على الحرمة في ملموسة الابن وملموسة الأب، صحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة في ملموسة الأب، فصحيحة محمد بن مسلم تؤيد بعض مضمون صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيق. لذا يقول وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين وهو ملموسة الأب وهو الأظهر، أي الحكم بالحرمة مطلقة في ملموسة الابن وملموسة الأب معا، لأن الشهيد لا يرى حجية للموثقة حتى تتحقق المعارضة فتحرم فيهما فالتفصيل غير متوجه. هو تفصيل الشيخ المفيد. وأما احنا أشرنا إلى نقطة في أول البحث لما قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته على وجه لا تحل لغير مالك البطء بعقد أو ملك، قلنا جملة على وجه لا تحل قيد، إما قيد لخصوص منظورته يعني المنظور على وجه، أو لا قيد للملموسة والمنظورة يعني الملموس على وجه والمنظور على وجه. إذا اعتبرنا الجملة قيد للملموس والمنظور النتيجة أن اللمس فيه ما هو جائز لغير مالك الوط وفيه ما لا يجوز إلا لمالك الوط، والنظر فيه ما لا يجوز إلا لمالك الوط وفيه ما يجوز لغير مالك الوط. هذا بلي رواية إذا جرد الرجل الجارية تدل على حكم النظر يعني المنظور، ما تدل على حكم الملموسة، إذا جرد يعني للنظر من دون لمسه، أكو رواية أخرى تدل على حكم الله. هذه الرواية ما نتمسك بها لقضية اللمس، بل إذا وضع يده هو موجود بعد قضية اللمس. ملي هسه إما جردها تماما، لا إما جردها تماما كما خلق الله بعد، وإما جردها لا مثلا نصفنا مثلا على كل النظر بعد يكون حرام لغير مالك الوقت. مثلا نظر إلى ساقيها مثلا حرام لغير مالك الوقت. الموثقة شلون؟ بلي إذا قلنا بأن الموثقة لا حجية فيها، إذا قلنا بأن من شرط الراوي أن يكون عادلا وهذا الراوي ليس بعادل، فكيف نأخذ بحديثه؟ بل يعمل بها الأصحاب، العدالة شرط. بلي على كل لا مولانا قبل العقد الكلام في من يلمس امرأة تحل له اما بعقد او بشراء، هاي محل الكلام. خب اما هذه الجملة قيد لخصوص المنظورة او للملموسة والمنظورة، قلنا المقدار المتيقن ان الجملة قيد للمنظورة لان هناك النظر الذي يجوز لغير مالك الوقف وهناك النظر الذي لا يجوز إلا لمالك الوقف. وأما هل هناك لمس يجوز لغير مالك الوقف أو لا، اللمس مطلقة حرام على غير الزوج والمالك. الشهيد الآن يتكلم في هذه القضية، يقول وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره أي لغير مالك الوقف. لماذا قيدنا؟ للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. إذا أنا نظرت إلى وجه امرأة أو يدي امرأة، هل نظري إلى وجه هذه الامرأة يوجب صيرورة هذه الامرأة محرمة على أبي أو على ابني؟ قطعا لا، قطعا هذا النظر لا يوجب الحرمة. إذن التقييد السابق صحيح، إذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك حينئذ يوجب الحرمة للأب أو للابن، وأما إذا نظر على وجه يحل لغير المالك وهو النظر إلى الوجه والكفين من دون شهوة وريبة، هذا النظر يجوز لغير المالك. هذا النظر إذا حصل فلا يوجب الحرمة لا للأب ولا للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. لكن في العبارة إشكال وفيما أفاده إشكال، والإشكال هو أن حسب كلام الشهيد أن ذكر بأنه النظر لابد أن يكون على وجه لا يحل لغير المالك. المستفاد من العبارة أن النظر إذا كان على وجه لا يحل لغير المالك فهو يوجب الحرمة، إما بالنسبة للأب أو للإب أو بالنسبة لهما. إذا كان النظر على وجه يوجب،
هي الأجنبية أكو فقهاء يقولون بعدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية، بل أكثرية الفقهاء، وعدم جواز النظر إلى كفي الأجنبية.
فأنا نظرت إلى وجه هذه الأجنبية، هذا النظر يصدق عليه أنه على وجه لا يحل لغير المالك أم لا؟ بل يصدق عليه بعد، هذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك، مع أنه قطعا لا يوجب الحرمة كما قلنا، لكن حسب كلام الشهيد يوجب الحرمة. لأن كل نظر كان على وجه لا يحل لغير المالك يوجب الحرمة، وهذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك ولا يوجب الحرمة. ولذا العبارة ليست بدقيقة في بيان وتأدية المعنى. اتفاق الشهيد الثاني لا يقول هذا، قلت لكم أكثرية الفقهاء لا يقولون. هذا الاستثناء ليس استثناء من عدم جواز النظر. إذا قرأت العبارة هكذا بغير شهوة فإنه لا يحرم، أي النظر لا يحرم، لكن لا، فإنه لا يحرم. ما يستثني من عدم جواز النظر الجواز إلى الوجه والكفين، يستثني من التحريم. يقول كل النظرات توجب التحريم بالنسبة للأب والابن إلا هذا النظر فإنه لا يوجب التحريم بالنسبة للأب والابن. ولذلك قال والد وارد على العبارة. هذا بالنسبة لتقييد النظر بهذا القيد. وأما اللبس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم، ظاهر الأصحاب تحريمه فيهما، أي تحريم اللمس فيهما، أي في الأب والابن، في الأب والابن. يعني إذا كان اللامس هو الأب أو كان اللامس هو الابن، إذا كان اللامس هو الأب يحرم على الأب والابن مثلا، إذا كان اللامس هو الابن يحرم على الأب والابن، حسب الآراء المختلفة والمتعارضة المتقدمة. على كل ضمير فيهما يعود إلى الأب والابن. مطلقة يعني في الوجه والكفين وغير الوجه والكفين، يعني اللمس مطلقة حرام. لك أن تفسر العبارة هكذا ولك أن تعكس، تقول تحريمه فيهما أي في الوجه والكفين مطلقة بالنسبة للأب والابن وغيرهما مثلا، هكذا تقول، لكن التفسير الأول أفضل يكفي. على كل النتيجة واحدة، فيتعلق به أي باللمس الحكم مطلقا. وبعبارة أخرى، هذا القيد المذكور على وجه لا تحل لغير المالك ليس بقيد لللمس، وإنما هو قيد للنظر فقط. وأما اللمس لا يتصور فيه التقييد بوجه لا يحل لغير المالك، دائما اللمس لا يحل إلا للمالك، دائما اللمس هكذا، لأن هناك لمس يحل لغير المالك، لا ليس الأمر هكذا. إذن النتيجة فيتعلق باللمس الحكم وهو الحرمة بالنسبة للأب والابن كما اختار الشهيد الثاني مطلقة في الوجه والكفين وغير الوجه والكفين. نعم، يشترط كونهما أي النظر واللمس بشهوة كما ورد في الأخبار وصرح به الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتفق أي الاتفاقي الغير العمدي. هذا النظر إذا نظر إنسان حتى إلى غير الوجه والكفين، نظر إلى صدر امرأة، ولكن نظر اتفاقي لا عمدي، هذا النظر قطعا لا يوجب أن تصير هذه الامرأة محرمة على والد الناظر وابن الناظر. وهكذا بالنسبة للمس الطبيب لأنه ليس بشهوة ونحو ذلك. وإن كانت العبارة مطلقة، عبارة الشهيد مطلقة، وتكره ملموسة الإب ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم، لم يقيد بالشهوة، والمستفاد أنه سواء كان بشهوة أم لم يكن بشهوة، مع أنه مو صحيح. وإن كانت العبارة مطلقة، هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما، أي بالنسبة إلى والد الناظر واللامس وابن الناظر واللامس. وأما بالنسبة لنفس الفاعل كيف الحال؟ مسألة أخرى، الناظر إذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك أو لمس على وجه لا يحل لغير المالك، هل تحرم عليه أم المنظورة؟ الآن بعد الكلام في نفس الفاعل، سابقا كنا نتكلم أنه أنا نظرت إلى هذه الامرأة، هل تحرم على أبي هل تحرم على ابني؟ فرغنا من هذه المسألة. المسألة الجديدة أنا نظرت إلى هذه الامرأة على الوجه المذكور، هل هذا النظر يوجب حرمة أم المنظور علي وبنت المنظور علي أم لا يوجب ذلك؟ أي مسألة أخرى جديدة. يقول: وهل يتعدى التحريم إلى أمهما أي أم المنظورة والملموسة وابنتهما أي ابنة المنظورة والملموسة في حق الفاعل لا في حق الأب والابن؟ قولا ما أخذهما، يعني دليل القولين، دليل القول بالجواز. يعني إذا نظرت إلى امرأة على وجه لا يحل لغير المالك فلا تحرم علي أم المنظورة ولا بنت المنظورة، بل يجوز لي النكاح بأمها وبنتها. دليل الجواز ما هو؟ يقول: أصالة الحيل. أصالة الحيل يمكنك أن تفسرها بالاستصحاب، يعني قبل أن أنظر أمها كانت محللة علي، بعد النظر أشك أنها حرمت علي بالنظر أمها أم لا، أستصحب الجواز. ولك أن تفسر الأصل بالبراءة، بعد النظر أشك أن زواجي بأمها حرام أو حلال، شبه تحريمية، مجرى لأصالة البراءة. لكن طبعا حسب مسلك الأصوليين المتأخرين هنا الاستصحاب يجري وما يمكن أن تجري البراءة، لكن المتقدمين لا يرون أن البراءة تجري مع الاستصحاب. الدليل الأول للجواز الأصل. الدليل الثاني للجواز: واشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية. الآية الكريمة تقول: لا تحرم البنت على الإنسان إلا بعد الدخول بأمها. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الإمرأة ولم يدخل بها هل تحرم البنت؟ الآية تقول: لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم، والنظر واللم ليس بدخول بل. هذا الاستدلال يحتاج إلى ضم أمرين آخرين حتى يتم، وإلا لا يتم. الأمر الأول هو أنه سلمنا دلالة الآية، الآية تدل على أن الأم البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم، ولكن البحث فيما نحن فيه في مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا نظر إلى الأم هل تحرم البنت أم لا، بمقتضى هذه الآية لا تحرم. المسألة الثانية: إذا نظر إلى البنت هل تحرم الأم أم لا، هاي الآية ما تدل على هذا المطلب. الآية تدل على أنه إذا نظر إلى الأم من دون دخولين البنت لا تحرم، أما إذا نظر إلى البنت من دون دخولين هل تحرم الأم أم لا، الآية لا علاقة لها بهذه المسألة. فإذا لابد أن نقول: بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين حكم المسألتين، يعني بعض الفقهاء يقول بالنظر الأم تحرم والبنت تحرم، بعض الفقهاء يقول بالنظر الأم لا تحرم والبنت أيضا لا تحرم، قول بالتفصيل ما موجود، بأنه إذا نظره البنت لا تحرم بمقتضى الآية لكن الأم تحرم، قول بالتفصيل ما موجود. والقول بالتفصيل خرق للإجماع المركب وإحداث لقول ثالث. إذن إذا دلت الآية على أن البنت لا تحرم بالنظر إلى الأم بضميمة القول بعدم الفاصل والإجماع المركب، نحكم بأن حكم الأم كحكم البنت بضميمة هذا العنصر في الاستدلال، وإلا من دون ضم هذا المعنى الاستدلال ما يتم على المسألتين، يتم على مسألة واحدة فقط. هاي الأمر الأول الذي لا بد من ضمه حتى يتم الاستدلال. الأمر الثاني هو أن الآية الكريمة واردة في الزواج. إذا تزوج الإنسان بامرأتين لا يحرم عليه بنت هذه الامرأة إلا بعد الدخول بأمها. الآية واردة في قضية الزواج، ولكن احنا نتكلم في قضية النظر إلى امرأة بالملكية لا بالزواج. أنا أنظر إلى امرأة مملوكة لي، هل يحرم علي أم هذه الامرأة أو بنت هذه الامرأة أم لا؟ ولا علاقة ولا ارتباط بين مسألة النظر بملك اليمين ومسألة النظر بعقد الزواج، والآية واردة في قضية الزواج لا في قضية ملك اليمين.
إيه؟ هو أول أمر عقد أو ملك،
ما يخالف. الآية تفيد في قضية العقد ولا تفيد في قضية ملك اليمين، على أنه سيأتي بعد قليل أن التعميم الوارد في كلام الشهيد الأول مو صحيح. ولكن عجالة في قضية ملك اليمين ما يمكن الاستدلال، اللهم إلا أن نقول لا قائل بالفعل، قائل بالفرق ما ممكن. أحد من الفقهاء لم يقل بأن في النظر إلى المرأة بعقد الزواج الحكم هو التحريم بالنسبة للأم والبنت، أما مثلا في ملك اليمين الحكم هو الحلية، أو بالعكس. قائل بالفرق ما ممكن. فإذا في قضية النظر بعقد الزواج أثبتنا عدم الحرمة، في ملك اليمين أيضا نثبت عدم الحرمة بضميمة الإجماع المركب أيضا. طبعا إذا المرأة نظرت إلى الرجل يعني انعكست القضية، بل لا، هاي الأحكام ما تشمل ذلك، لأن الروايات واردة في نظر الرجل إلى الامرأة لا بالعكس، بل بالعكس، يعني نظر الامرأة الى الرجل الى حد يجوز بلا اشكال. لا بشهوة، لا بغير شهوة. ايه اذا بشهوة هو النظر حرام، اما هل يوجب هذه الاحكام؟ ماكو عندنا دليل، الروايات واردة في تلك المسألة. خب نلاحظ العبارة. اذا قلنا الاستدلال لا يتم الا بالتمسك بالاجماع المركب في مرحلتين، واشتراط الدليل الثاني على الحلية هو اشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية، ولا قائل بالفرق. لا قائل بالفرق يدل على ضرورة التمسك بالإجماع المركب في المرحلتين كما أوضحنا ذلك. لا قائل بالفرق المقصود هذا المعنى وصحيحة. قلنا في المسألة قولين، قول يقول بالجواز بأنه بالنظر إلى هذه الامرأة يجوز لك الأم والبنت، قول يقول بعدم الجواز بالنسبة للأم والبنت. دليل القائل بعدم الجواز صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الدالة على التحريم، هذه الصحيحة، بل التمسك بها بهذه الصحيحة فيما نحن فيه، بل فيها بعد ما فيه، لكن وين الصحيحة الآن؟ من يحصلها؟ اللمعة القديمة موجودة حتى نحصل هناك بسرعة. بلي الرواية تقول وين هذا؟ ولا قائل بالفرق. إيه الرواية هكذا تقول، قال سألت عن رجل تزوج بامرأة. الإشكال في الرواية أن الرواية واردة في قضية الزواج. قال سألت عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها. بلي أتزوج، بلي أتزوج ابنتها؟ قال لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيرها فليس له أن يتزوج ابنتها. فالرواية تدل على الحرمة بالنسبة للبنت طبعا لا بالنسبة للأم، لكن نتمسك ب لا قائل بالفرق أيضا هنا. لكن الإشكال في الرواية أنها واردة في الزواج، ومحل البحث في قضية ملك اليمين لا الزواج. لما؟ لأن في قضية الزواج كما سيأتي بعد قليل بمجرد العقد الحرمة تثبت، بعد ماكو حاجة إلى شيء آخر، مجرد العقد. ولذا التمسك بهذه الصحيحة فيما نحن فيه لا يستقيم. لاحظ العبارة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الدالة على التحريم، ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة، نتكلم في الجمع في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.